الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية كما رغب الأخوة أن نتعرض فيها إلى علامات الظهور، وكنت في المحاضرة السابقة لم أقصد أن أتعرض لعلامات الظهور إلا على أساس مثال حاولنا ذكره وتبسيطه للتعرض إلى الشبهة التي ألقيت، ولكن رغبة الأخوة وتنازلنا لرغباتهم ارتأينا أن نتعرض إلى بعض علامات الظهور إن حالتنا الحظ وساعدنا الوقت بإذن الله تعالى. أول ما يطرح في هذا المجال وهي الشبهة التي تراود الكثير منا، هل بإمكاننا أن نطبق على علامات الظهور مصادر خارجية؟ وبعبارة أوضح، هل يمكن أن نجد شخصيات علامات الظهور قد تحققت وبإمكاننا أن نحكم على سين من الناس أو صاد من الناس أو الحدث الفلاني هو الحدث الذي يمكن أن نجزم على أنه هو العلامة المقصودة؟ بالتأكيد لا يمكننا أن نجزم على أن العلامة الفلانية التي تتحقق ونجعلها هي العلامة المقصودة من علامات الظهور، لأن الجزم لا يمكن أن يساعد عليه بعض خصوصيات العلامات. لا يمكن أن نقول أن سين من الناس هو السفياني ونجزم ونؤكد بأن السفياني هو الشخص الذي مواصفاته كذا وكذا، يعيش في زماننا ويقطن في المنطقة الفلانية. ولا يمكن أن نطبق النفس الذكية على أليف من الناس. نعم، ممكن أن نحتمل احتمالا ونقول أن السفياني هو كل من أراد أن يجعل التنكيل والقتل في شيعة أهل البيت عليهم السلام وفيه هذه الخصوصية فهو هذا السفياني. نقول يمكن أن نقول ذلك كاحتمال وارد معقول، أما إذا أردنا أن نجزم فمن غير صحيح، من غير صحيح. كيف؟ بعض العلامات الحتمية التي تتحقق ولا بد منها أن تتحقق، إذا قلنا أن هذا الشيء أو أن هذه العلامة الحتمية قد تحققت بمعنى قد وقتنا، هذا شيء. الشيء الآخر، لا نريد أن نفقد مصداقية علامات الظهور والروايات الواردة في علامات الظهور، لأن بعض الحوادث التي تتكرر مشابهة لعلامات الظهور لا يمكن أن نقول العلامة الفلانية التي حدثت مثلا في سنة 2000 للميلاد هي هذه العلامة المقصودة منها الروايات. وأضرب لكم مثالا، ورد عن السليلي، والسليلي رجل من علمائنا له كتاب يسمى كتاب الفتن، لكن للأسف هذا مفقود، كتاب السليلي مفقود. يستشهد به السيد ابن طاووس في التشريف بالمنن، يقول ورد في كتاب السليلي كذا وكذا، لكن أين هو كتاب السليلي؟ كتاب السليلي كانت نسخة منه عند السيد ابن طاووس أو عند غيره واندثر. كثير من هذه الكتب اندثرت لأسباب إما سياسية وإما اجتماعية، مرت على علمائنا بحيث أن أكثر مكتباتهم تعرضت للحرق والسلب والنهب. ومن هذه الكتب التي فقدت من المكتبة الشيعية هي كتاب السليلي. السيد ابن طاووس ينقل رواية عن السليلي يقول: قال السليلي: أحرق المنافقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله مسجدا، أحرق، فعظم ذلك على المسلمين وكبر عليهم. كيف يحدث هذا الاعتداء على مسجد مقدس؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: لا تعجبوا من ذلك، ولكن اعجبوا من المنافقين الذين يحرقون مسجد براثة. قالوا: أين هو مسجد براثة؟ ومن هو مسجد براثة؟ قال: هذا المسجد صلى فيه كل نبي، يحرق ويعطل الحج. السديدي ينقل يقول: وقد رأيت في فتنة بغداد أن مسجد براثة قد تعرض إلى الهدم، تعرض إلى الهدم، وعطل القرامطة الحاج في ذلك الحج في ذلك العام. مسجد براثة أحرق أو هدم وعطل الحج في ذلك العام من قبل القرامطة، أبو طاهر القرمطي حينما عطل الحج ونهب الحجر الأسود ونقله إلى مكان ما، بعضهم يقول نقله إلى البحرين. السليلي يقول: ورأيته أنا بأم عيني. لكن هل يستطيع السليلي أن يجزم بأن هذه هي العلامة المقصودة من قبل النبي صلى الله عليه وآله؟ يستطيع ذلك؟ واليوم نحن نعيش حادثة حرق مسجد براثة مرة أخرى، حرقه أو الاعتداء عليه، هل هذه الحادثة التي نعيشها هي الحادثة المقصودة من علامة الظهور أو حادثة التي رآها السليلي؟ لا يمكن أن نجزم، ولكن نقول أننا نعم بعض العلامات تتحقق ونحن على أعتاب عصر الظهور، بعضها تتحقق والبعض الآخر لم يتحقق بعد. لا يمكن أن نختار بأذواقنا شخصيات الظهور، لا يمكن. وهذه قضية يتساءل عنها الكثير الكثير، هل يمكن أن نقول سين من الناس هو النفس الزكية، أو الحادثة الفلانية التي حدثت في الزوراء في بغداد هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله؟ نقول ممكن ذلك وممكن أن يكون غير ذلك، لأننا إذا أعطينا درجة من درجات الجزم واليقين على انطباق هذا المصداق للحادثة الفلانية أو للعلامة الفلانية قد نفقد المصداقية في إحدى العلامات. فإذا يجب أن نتروى في انطباق المصادق على علامات الظهور، ولكن كل ما يحدث نتفائل فيه، كل ما يحدث الآن هو شبيه بعلامات الظهور ونحن نتفائل من ذلك، نتفائل، ولكن لا نريد أن ننزل أو نريد أن نفقد مصداقية هذه العلامات. هذه قضية مهمة أردت تنبيه عليها قبل الدخول إلى التمهيد عن علامات الظهور. كما هو معلوم أن علامات الظهور رواياتها متشابهة متشابكة، يشعر الإنسان بأن في علامات الظهور وفي روايات علامات الظهور بعض التهافت، ولكن ليس فيه تهافت، ليس هناك تهافت، سيما ونحن نقبل كل رواية وردت في علامة الظهور بشرط ألا، وهذا شيء أكدت عليه مرارا وقلت أننا لا ننظر إلى الأسانيد ولا نتشدد في أسانيد روايات علامات الظهور، وكل رواية وردت في هذا الشأن نقبلها ونتعاطى معها ونتعامل على أساسها بشرط أن لا تصطدم مع كتاب الله وسنة رسوله والعقل. كل رواية بشأن علامة الظهور نقبل بشرط أن لا تتصادم مع الكتاب والسنة والعقل. إذن هناك شبه تهافت في علامات الظهور، لكن إذا أردنا أن نشذب ونهذب هذه العلامات علينا أن نقسم لهذه العلامات، نجعل هناك تقسيمات، ندخل كل علامة وكل رواية ضمن هذا التقسيم. إذا عملنا ذلك سهل علينا الكثير من استقراء علامات الظهور، يسهل هذا التشابه وهذا التهافت قد لا يظهر بعد ذلك. الشيء الأول الذي نريد التأكيد عليه أو التأكيد عليه هو الفرق بين شرط الظهور وبين علامات الظهور. شرط الظهور وعلامة الظهور هناك فرق. شرط الظهور هو الشرط الذي يتدخل في إيجاد الظهور أو يتوقف الظهور على إيجاده، توقف المعلول على علته. لا يمكن أن يتخلف هذا الشرط. شرائط الظهور كثيرة، لكن يمكن أن نحصرها في 4 أو 5 أقسام، 4 شرائط أو 5 شرائط تحقق يوم الظهور. الشرط الأول، وهذا طبعا ليس حصرا كليا ولكن استظهرناه من كثير من الروايات حتى حاولنا أن نقسم هذا التقسيم. الشرط الأول وجود القائد المصلح الذي يظهر ليملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والقائد المصلح هو الإمام المعصوم، والإمام المعصوم لا ينطبق إلا على الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هذا شرط، هذا شرط يجب أن يتحقق وجود القائد المصلح، يجب أن يتحقق وجود الإمام المعصوم. فإذا تحقق وجود الإمام المعصوم تحقق بعض شرط أو بعض شرائط الظهور. طبعا نريد أن نختصر ولا نريد أن نفصل في حلقات، يعني في محاضرات أخرى إن شاء الله نتعرض إلى شيء من التفصيل. الشرط الثاني وجود الأطروحة الإلهية. الأطروحة الإلهية الداعي لوجود المصلح والداعي لظهور الإمام عليه السلام بعد غيبته أن تكون هناك أطروحة إلهية، وهي أن يعم العدل والقسط بدل الظلم والجور. هذه خلاصة الأطروحة الإلهية التي على أساسها يظهر الإمام، تأسيس دولته العالمية تقتضي ذلك. هذا داعي وشرط. الشرط الآخر داعي الظهور غير الأطروحة الإلهية، مقتضى الظهور وهو تحقق الظلم والجور، وإلا لماذا يظهر الإمام؟ ولماذا تحتاج البشرية إلى مصلح؟ لا بد أن يكون هناك ظلم وجور عم وأطبق على الأرض حتى يتحقق هذا الداعي، وحتى نحن نأمل وننتظر ظهور هذا المصلح. فإذا لم يتحقق هذا الظلم والجور بالتأكيد نحن غير محتاجين لظهور مصلح عالمي يعم برسالته العدل والسلام الأرض كلها. هذا داعي وشرط. الشرط الرابع وجود الأنصار. وجود الأنصار، وقد دلت الروايات وأكدت على أن للإمام عليه السلام أنصار، أصحاب معدودين معروفين بأسمائهم 313 عدة أهل بيت. الكل يتفق سنة وشيعة في هذه الروايات. وجود الأنصار، الأنصار قادة، الأنصار أصحاب مسؤوليات أخرى، الأنصار منهم عيسى بن مريم، الأنصار من هؤلاء سلمان الفارسي، الأنصار من هؤلاء أصحاب الكهف، وهكذا. إذن وجود عدة معدودة من هؤلاء الأنصار يظهرون مع الإمام ليؤدوا مهامهم كما يؤديها وزراء أو قادة عسكريون. بعض الروايات تفصل مهام هؤلاء الأنصار، تقول عيسى بن مريم وزيره والخازن على أمواله، الخازن على المال، كأنما وزير المالية للإمام المهدي هو عيسى. إذن لكل صحابي ولكل قائد مهمة ومسؤولية في هذا الشأن. الشرط الخامس وجود القواعد الشعبية. يختلف هذا عن الأنصار، الأنصار معدودين ومعروفين، وقد وردت الروايات إلى الإشارة إلى أسمائهم. كثير من الروايات تشير إلى أن أسمائهم كذا وكذا، لكن تشير إلى الاسم فقط، وسنأتي لماذا تشير إلى الاسم فقط وإلى المدينة الذي التي ينتسب إليها هذا الصحابي. تقول محمد، أي محمد؟ من الكوفة. أحمد مثلا من فراسان. زيد مثلا من بغداد، وهكذا. تحاول الروايات أن تعطي الاسم فقط، مع أن الروايات تشير إلى أن الإمام عليه السلام لديه قائمة تشير إلى أسماء هؤلاء. الحرام في التعامل والشراء تصدر النساء للقرار، بحيث أن المرأة التي ستكون هي الحاكم، أو حصل ذلك فعلا في دولة بني العباس، كانت نساءهم هي التي تقرر، كانت أم الخليفة لها قرار والخليفة له قرار آخر، كما في المعتمد العباسي، كانت أم المعتمد العباسي لها قرار، وكان المعتمد الخليفة الفعلي له قرار يعاكس هذا القرار الآخر. إذن كانت المرأة تحكم، وأشارت الروايات إلى ذلك وفصلت تفصيلا كاملا. أشارت الروايات إلى ظهور اللهو، الغناء، لا سمح الله تفشي الزنا، وهذه تحققت في أزمان بعيدة، يعني لم تكن خافية على أسماعنا حينما نقرأ مثل هذه الروايات. إذن هذه الروايات بعيدة عن يوم الظهور، تحققت بحمد الله تعالى. التقسيم الثاني، علامات ظهور قريبة. قلنا هناك علامات ظهور بعيدة. التقسيم الثاني، علامات ظهور قريبة. هذه العلامات تنقسم إلى أقسام أخرى. القسم الأول، علامات قريبة ليوم الظهور نسبيا. نسبيا، لا نقول قريبة جدا، وإنما قريبة نسبيا ليوم الظهور، ونطلق عليها بأنها علامات ظهور قريبة، مثل تفشي القتل. تفشي القتل علامة قريبة، لكنها قريبة نسبيا، لم تكن بعيدة جدا، قريبة نسبيا. وهذا ينفعنا، هذا التقسيم، هذه التقسيمات تنفعنا في استقراء علامات أو روايات علامات الظهور. هذه تكون بمثابة مقدمات ممهدة لعلامات الظهور. هذه العلامات القريبة نسبية كأنها ممهدات أو إرهاقات لعلامات الظهور. طبعا هناك تتداخل أو تداخل في هذه الروايات التي لا نريد أن نقرأها إلا في محاضرات قادمة إن شاء الله. هناك تداخل بين الشرائط وبين العلامات في روايات سنقرأها بعد ذلك وسنشير إليها، تداخل بين الشرط وبين العلامة، يعني الشرط مرة يكون شرط وفي عينه يكون هو علامة أيضا. التقسيم الثاني، علامات مقارنة ليوم الظهور نسبيا. مقارنة ليست قريبة، مقارنة ليوم الظهور نسبيا. من هذه العلامات السفياني، من هذه العلامات الخراساني، من هذه العلامات اليماني. هذه العلامات تظهر قبل يوم الظهور أو قبيل يوم الظهور نسبيا، كأنها تكون مقارنة ليوم الظهور. يعني ظهور السفياني يظهر قبل أن يعلن الإمام عليه السلام دعوته، لأننا من الروايات نجد أن هناك ظهوران للإمام عليه السلام، هذا لا يخفى عليكم، هناك ظهوران، ظهور أول، ظهور أشبه بالخفي، ظهور أولي يظهر لبعض أصحابه ثم يختفي، يظهر لمجموعة من الأصحاب ثم يختفي، يحرك دواعي أو يحرك بعض الأصحاب أو يحرك بعض الأمور التي تساعد على إيجاد أرضية لدعوته ولظهوره. هذا الظهور الأول، ظهور غير معلن، ظهور لكن غير معلن. الظهور الثاني سيكون ظهورا معلنا أو معلنا من قبل الإمام عليه السلام، كما في الروايات يقف ويجعل ظهره إلى الكعبة الشريفة ويعلن بيانه الرسمي: أيها الناس، من يحاجزني بآدم فأنا أولى الناس بآدم، من يحاجزني بإبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم، من يحاجزني حتى يصل إلى نبينا صلى الله عليه وآله فأنا أولى الناس به. هذا البيان الرسمي الذي سيلقيه الإمام على أسماع الناس، وعندها سيتحرك تحركا رسميا. لكن في الظهور الأول ظهور خفي لم يكن معلنا، يظهر الإمام في مكة ويتحدث الناس عن ظهوره في مكة، وحينما يبحث عنه في مكة وإذا هو ينتقل إلى المدينة يختفي، ويظهر في المدينة أيام، وحينما يتحدث عنه أنه ظهر أو رؤية في المدينة وشوهد في المدينة واتصل مع بعض الجماعات يختفي، وهكذا قضايا تكتيكية يستخدمها الإمام عليه السلام لحفظ نفسه الشريفة، لتهيئة أصحابه وقواعده. الإمام عليه السلام لا يقتضي أن يكون قد اختفى أو قد غاب نهائيا قبيل ظهوره الرسمي أو العلني. هذا الظهور الأولي هو الذي سيبعث على تحرك السفياني أن يتحرك إلى المدينة أو إلى مكة للبحث عن الإمام عليه السلام. ولذلك نقول بأن السفياني وأمثال السفياني علامات مقارنة نسبيا ليوم الظهور، مقارنة نسبيا ليوم الظهور. على أثر تداعيات حركة السفياني وظهوره ستكون حركة الخراساني واليماني في نفس الوقت. إذن ثلاث حركات: السفياني واليماني والخراساني ستكون حركات وعلامات مقارنة نسبيا ليوم الظهور. وأنا أقول مقارنة نسبيا ليوم الظهور. نعم. العلامة الأخرى، التقسيم الآخر، علامات مقارنة ليوم الظهور، يعني لا تتخلف عن يوم الظهور. مثلا الصيحة، الصيحة تكون مقارنة ليوم الظهور أو النداء، الصيحة أو النداء مقارنة قريبة ليوم الظهور، مع أنها بينها وبين يوم الظهور 3 أشهر في الروايات، 3 أشهر، لأن الصيحة تكون في شهر رمضان، والظهور كما في الروايات سيكون في محرم، في محرم. إذن بين الصيحة وبين ظهوره عليه السلام 1 أشهر، بعضهم يسموه النداء السماوي، بعضهم يسموه الصيحة، علامة قريبة مقارنة ليوم الظهور. علامة أخرى قريبة جدا ولا تنفك عن يوم الظهور، وهي أقربها، ما هي؟ قتل النفس الزكية. بين قتل النفس الزكية وبين ظهوره عليه السلام 15 يوم، 15 يوم بين قتل النفس الزكية السيد العلوي وبين ظهوره أيام معدودة، وهي آخر العلامات، آخر العلامات هي قتل النفس الزكية، لأن النفس الزكية حينما تقتل تقتل أثناء الظهور الأول كما أشرنا، لأن الإمام عجل الله فرجه الشريف حينما يظهر في الظهور الأول يجمع أصحابه ويرسل رجل يعتمد عليه وهو النفس الزكية، بعض الروايات تقول من بني هاشم، من بني هاشم، يرسله إلى أهل مكة ليمهد للإمام في حركته. حينما يصل هذا الرجل الهاشمي إلى مكة، وحينما يبدأ بالحوار مع أهل مكة، يجتمع عليه أهل مكة فيخطبونه. بين هذه الحادثة وبين ظهوره عليه السلام 15 يوم، إذن هي العلامة الأخيرة والعلامة التي لا تنفك عن يوم الظهور. نعم، النقاش طبعا راح يكون حوار، لأن الإمام عجل الله فرجه سيقول لأصحابه: يا أصحابي، أهل مكة لا يريدونني، أهل مكة لا يريدونني، يرفضون حركتي، يرفضون أطروحتي، لأن التحرك سيكون من مكة، الانطلاق من مكة، الانطلاق من المسجد الحرام. إذن لابد أن يكون هناك تمهيد للإمام عليه السلام حتى يتحرك بحرية من المسجد الحرام، ينطلق يمهد لحركته. فإذا كانت هناك معارضة وكان هناك عدم تفهم لحركة الإمام من قبل أهل مكة، سيكون الإمام قد تعرض إلى حالات اغتيال مثلا، أو محاولات لصد حركته. ولذلك الإمام عليه السلام يريد أن يلقي الحجة على أهل مكة، سيقول: أهل مكة لا يريدونني، ولكن سيذهب إليهم هذا الشاب ويحاورهم ويقول: أيها الناس، يا أهل مكة، حركة الإمام والداعي لظهور الإمام هي كذا وكذا، والإمام هو محمد بن الحسن، يعرفهم بنسبه. حالة حوار بينه وبين أهل مكة، بينه وبين حكام مكة، هؤلاء لا يتحملون، يجمعون على قتل هذا النفس الزكية، هذا الرجل العلوي. وبعض الروايات تقول حتى ابنة عمه تقتل، يعني يتابعون هذا الرجل العلوي كأنه هذا الرجل تشير بعض الرواة أنه من أهل العراق، يأتي بعائلته بأهله، فلما يقتلونه لم يكتفوا حتى يقتلوا ابنة عمه وابن عمه تنكيلا بالإمام عليه السلام. عندها الإمام يقرر الذهاب فورا وسريعا إلى مكة حتى يعلن دعوته، لكن بين هذا القتل، بين هذه الحادثة وبين ظهور الإمام عليه السلام 15 ليلة قريبة. إذن قريبة، هذا التقسيم من حيث البعد الزماني والقرب الزماني لعلامات الظهور أو لحركة الظهور، هذا التقسيم. هناك تقسيم آخر ينفعنا أيضا في استقراء وتفهم الرواية. التقسيم الآخر علامات حتمية التحقق وعدم حتمية التحقق. من حيث التحقق ومن حيث عدم التحقق، حتمية أو غير حتمية، وإن كان تدخل في التقسيم الأول لكن هذا تقسيم آخر يسهل علينا تفهم الروايات. هذا التقسيم علامات حتمية التحقق وعدم حتمية التحقق. القسم الأول علامات حتمية أو علامات محتومة، لا يمكن أن تتخلف هذه العلامات، لا يمكن أن تتخلف أبدا. من هذه العلامات التي لا يمكن أن تتخلف السفياني، نرجو أن يكون ذلك الأمر أو هذا الأمر ولا سفياني. هذا الكلام أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يخاطبه، يقول نرجو أن يكون هذا الأمر ولا سفياني، لأنه هذا السفياني سيفعل ما يفعل. يقول لا والله لا يمكن ذلك، إنه من المحتوم لا يتخلف أبدا، محتوم لا يمكن أن يتخلف. فإذا كان السفياني محتوم معنى ذلك أن يكون اليماني والخراساني أيضا من المحتومات، لأن اليماني والخراساني حركتان تصدان حركة السفياني. فإذا كان السفياني محتوما فاليماني والخراساني أيضا محتوما. هذا تقسيم، هذا القسم الأول. القسم الثاني علامات مشترطة، يجب إذا تحققت هذه العلامات تتحقق بشرط. هذا التقسيم مال إليه الشيخ المفيد رضوان الله عليه، قال هناك علامات حتمية مشروطة. هذه إذا تحققت شروطها تحققت هذه العلامات. مثلا على سبيل المثال وجود أو طلوع الشمس من مغربها كما قلنا سابقا، لا بد أن يكون بالشرط وجود مذنب حتى تكون هناك حالة تغير في حركة الفلك وفي حركة الشمس. إذا ظهر هذا المذنب تحققت علامة طلوع الشمس من مغربها، ولذلك تجد الأئمة عليهم السلام يؤكدون على ظهور هذا المذنب، كأنما هناك ترابط، كأنما هناك علاقة شرطية بين طلوع الشمس من مغربها وبين ظهور المذنب. هذه علامات مشروطة مال إليها الشيخ المفيد، قسمها هذا التقسيم علامات مشروطة من الشيخ المفيد. العلامات المحتومة، وعلى ما أظن لم يسعنا الوقت إلى التعرض لأكثر من ذلك. لكن نقول أن العلامات المحتومة هي العلامات التي لا يعترض عليها البداء، البداء لا يعترضها، لا يعترض لهذه العلامات. إذا لم يعترض هذه العلامات البداء فستتحقق وتكون محتومة. وسنتعرض لمعنى البداء وما معنى البداء وكيف يتدخل في تحقق العلامات وعدم تحققها إن شاء الله في محاضرات قادمة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.